الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. بلا ريب أن كلا منا يوم القيامة سيسأل عن التقوى، إن كنا في عسر أو في يسر فالمتوقع منك تقوى الله، إن كنت في سعة أو في ضيق فالسؤال الأهم ما حال تقوى الله، إن كنت في صحة أو في مرض، في رفعة أو في ضعف، في غنى أو في فقر، سنسأل يوم القيامة عن التقوى. سنسأل عن ترك الحرام، هل تركناه؟ عن إتقان الفرائض، هل أتقناها؟ عن أداء النوافل، هل فعلناها؟ عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأربعة أيها الإخوة هي محور حياة المؤمن، ثم ما يحيط به من أمور إنما هي عوارض تغدو وتروح، ولا بد أنه سيمتحن في كل عارض من هذه العوارض بلزومه تقوى الله تعالى. لقد انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة، وانكسر في غزوة أحد، وفي الانتصار أو الانكسار قرأنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الانضباط بتقوى الله تعالى. لقد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعافى، وفي الحالين يلزم تقوى الله تعالى. أصابه الغنى والفقر، أصابه الراحة والتعب، وهذا شأن المؤمن. من كان منا مقيما على حرام فالوقت مناسب لكي يتوب، لكي يستغفر، لكي يرجع، لكي يندم، لكي يعتذر، لكي يرد الحق إلى أصحابه. لكن أصعب شيء أن يموت أحدنا وفي رقبته حرام. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أصعب شيء أن يموت أحدنا وليس مؤديا لفرائضه. أصعب شيء أن يموت وليس في جعبته شيء من النوافل، ولا هو أمر بمعروف ولا هو نهى عن المنكر. فتعالوا يا أيها الإخوة نجتهد في هذه الأربعة، ثم بعد هذا لا عليك، أنت إن عشت عشت حميدا، وإن مت مت حميدا، حياتك خير لك ومماتك خير لك، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وقال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقال سبحانه: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. أيها الإخوة، مطرنا أمس واليوم بفضل الله تعالى ورحمته، وبمناسبة نزول الغيث وانتظارنا الفرج، فإني جعلت عنوان خطبة اليوم: غيث وفرج. الغيث والمطر والحياء والديمة والجود والودق والوابل والعين والرجع والشآبيب أسماء للماء النازل من السماء. الفرج والفرح والسعة والراحة والرحمة والشرح والعون والعافية والتيسير عطاء يرجوه العباد من رب الأرض والسماء. الغيث مذكور في القرآن الكريم في عدة مواضع، وهو لذيذ الاسم والمسمى على السمع والروح والبدن، تبتهج الأسماع بذكره والقلوب بوروده، وماؤه أفضل المياه وألطفها وأنفعها وأعظمها بركة. والفرج محكي عنه في القرآن، وهو مأمول ومحبوب ومرجو لكل إنسان، به يرتاح الجسد وتطمئن النفس ويسكن الفؤاد. جمع القرآن الكريم بين ماء السماء وبين لحظات الفرج في سورة الأنفال، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. نزلت في بدر لما أرسل الله تعالى عليهم السماء مدرارا، فكان الغيث أول بشارات المعونة والنصر والفرج. ويجمع بين الغيث والفرج أمور مشتركات أعرض عليكم ثلاثة منها، راجيا من أنزل علينا الغيث برحمته أن ينزل علينا الفرج بمنته. ثلاث مشتركات بين الغيث والفرج. المشترك الأول أن المنزل الوحيد للغيث هو المنزل الوحيد للفرج، وهو الله جل جلاله. ففي الغيث قال الله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الله أنزله. وفي الفرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم أو أحدثكم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا دعا به ففرج الله عنه؟ قيل له: بلى. قال: دعاء ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الغيث لا ينزله إلا الله، والفرج لا يأتي به إلا الله. فإذا نزل بك كرب فاضرع إلى الله، لا إله إلا أنت، يرفع هذا الكرب ويزيل هذه الغمة وينزل علينا الفرج، سبحانك إني كنت من الظالمين. وأخرج الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا رب أنت تنزل علينا غيث السماء فأنزل علينا غيث الفرج. فلا يسقي العطاش إلا الله، ولا يتدارك الملهوف إلا الله، لا ينزل الغيث إلا الله، ولا يفرج الكرب إلا الله. الأمر أمره والنهي نهيه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المشترك الأول بين الغيث والفرج أن منزل الغيث هو منزل الفرج، وهو وحده جل جلاله الله تعالى. المشترك الثاني: للغيث وللفرج استسقاء، فالأول تندب له صلاة خاصة ترد قبلها المظالم قبل ما يطلعوا الناس على الاستسقاء مشان الله يصيهم، لابد أن يردوا المظالم إلى أصحابها، ويتوب الناس مما قصروا به مع ربهم، ويصومون ويخرجون ضارعين بثياب رثة منكسرين على باب الله، يلهجون بالدعاء والاستغفار، ويستمطر الثاني بالتوبة وترك المنكرات ورد الحقوق إلى أصحابها وعون العباد واللجأ إلى الله تعالى. دعا سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه في الاستسقاء دعاء يصلح للغيث ويصلح للفرج، فقال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب. القحط بلاء، والشد على البلاد بلاء، وتفشي الأمراض بلاء. اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. اللهم لا نرغب إلا إليك وحدك، لا شريك لك. اللهم إنا نشكو إليك سغب كل ساغب، وجوع كل جائع، وغرم كل غارم، وعري كل عار، وخوف كل خائف. للغيث استسقاء، وللفرج استسقاء. أخرج أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. وصحيح أن الاستغفار هو قول باللسان، لكنه مقرون بعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. فللفرج استسقاء كما للغيث، واستمطار الفرج برد الحقوق لأصحابها وبالتوبة إلى الله تعالى من المنكرات، وبعون العباد واللجأ إلى الله تعالى. المشترك الثالث الأخير: حبس الغيث وتأخر الفرج لحكمة إلهية. قال الله تعالى في سورة الأعراف: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. كل قرية، كل بلدة أخذها الله بالبأساء والضراء في حكمة لعلهم يضرعون. قال في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال المفسرون: فأخذناهم بالبأساء والضراء، البأساء الشدائد كالقحط والجوع والفقر الشديد، وتطلق على ما يصيب الأمم من أزمات تجتاحها بسبب الحروب والنكبات. الضراء تطلق على الأمراض والأسقام التي تصيب الأمم والأفراد. والمعنى نأخذهم بالبأساء والضراء تخويفاً لهم لعلهم يتضرعون، أي يتذللون ويتوبون من ذنوبهم ويتخشعون لربهم، لكنهم لم يفعلوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي هلا تذللوا لله وتابوا إليه حين جاءهم البأس فنرحمهم، وفيه دليل على نفع التضرع حين الشدائد. ولكن قست قلوبهم، أي صلبت ولم تلن، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فصرفهم عن التضرع، ولم يمنعهم من التضرع إلا قسوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم. فمن الحكم لتأخر الغيث وتأخر الفرج استخراج عبودية أولياء الله تعالى في السراء والضراء. أنت بالسراء كنت عبد، بس الله بده يشوفك بالضراء، لساعتك عبد لما غيرت رأيك. من الحكم للسراء والضراء استخراج عبودية أولياء الله تعالى في السراء والضراء. الأولياء مهما حدث معهم فهم منضبطون بالتقوى في سرائرهم وفي ظواهرهم، في سرهم وفي علانيتهم، في راحتهم وفي تعبهم، في السراء وفي الضراء. قال: من الحكم لتأخير الغيث وتأخر الفرج استخراج عبودية أولياء الله تعالى في السراء والضراء، وعودة العاصين إلى ربهم بالتوبة، وأن يحق القول على الكافرين وعلى الباغين الطاغين. صار معه مسرات ما أقبل على الله، صار معه ضراء ما أقبل على الله، إذن حق عليه القول، لأنه فاجر متمرد لا يعود إلى ربه. هذه أيها الإخوة ثلاث مشتركات بين الغيث والفرج، منزلهما واحد، ولهما استسقاء وتأخرهما لحكمة. وسبحان من قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا الفرج كما أنزلت علينا الغيث، وهو الولي الحميد. وقال ربنا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.